بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. انتهينا من النوع 23 وهو من أهم أنواع الكتاب. هنا فوائد في هذا الكتاب: ضوابط الجرح والتعديل لصاحبه عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم العبد اللطيف، الكتاب كتاب طيب وفق صاحبه بجمعه، جمع فيه جمعا طيبا فيما يتعلق بماذا؟ بمسائل الجرح والتعديل. هو كتاب على صغر حجمه، إلا أنه جمع مهمات المسائل في هذا الباب، مهمات المسائل في هذا الباب مجموعة في هذا الباب، فينصح طالب العلم بقراءته. والرجل قد توفي، ومعلق عليه أنه كان أستاذا بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية. أردنا أن نأخذ من هذا الكتاب ما يتعلق فقط بضوابط ذكرها في صفحة 47 وما بعدها. ذكر أمورا مهمة تراعى في الجرح والتعديل. صفحة 47 وما بعدها نأخذه بدون قراءة، إنما مجرد الضابط والقاعدة مع مثال عليها حتى تضبط المسائل التي تقدم ذكرها في النوع 23 من ضوابط تعارض الجرح والتعديل. قال: الأولى اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم. من الضوابط اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم، فإنهم على ثلاثة أقسام. ما هذه الأقسام الثلاثة؟ من عند الجواب؟ يلا عندها هذه، تفضل. لا أبو سامة، أحسنت. ماذا عنوا بقول متشدد؟ يعني متشدد في العبارة بحق من غلطاته قليلة وأخطاؤه قليلة، فيشدد فيه القول ويتثبت في التعديل. متعنت في الجرح متثبت في التعديل. أمثال من هؤلاء؟ من ذكرهم ذاك عندك؟ من؟ أبو حاتم ذكره. نعم، قبل أبي حاتم أرفع منه. عندك أجلة؟ نعم، ابن حبان أنزل منه، أرفع قبلهما. بعدها ابن حبان ليس من المثبتين في التعديل. شعبة بن الحجاج والقطان، يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي. القسم الثاني من هو معتدل في التوثيق منصف في الجرح. معتدل في التوثيق وفي التجريح، أحسن من كلمة منصف. كلهم منصفون، إلا أن بعضهم قد يشدد العبارة لا لعدم إنصاف، وإنما لغيرة في على الدين وما أشبه ذلك. من هو معتدل في التوثيق والتجريح؟ أمثال من؟ لا فاهمين. من؟ الإمام أحمد، البخاري، عبد الرحمن بن مهدي، أبو زرعة، ابن عدي، والثوري ذكرتمه، الثوري وعلي بن المديني. أكثر الأئمة على هذا النوع، يعني قليل أصحاب الصنف الأول هم جمع، لكنهم بالنسبة للثاني قليل. أن القسم الثالث من هو متساهل في التعديل، أمثال من في التوثيق؟ ابن حبان والأيلي، الترمذي أيضا، الحاكم، وذكر هذا أيضا البيهقي، قال والدارقطني في بعض الأوقات، ذكر هذا القيد أيضا الذهبي في الموقظة، قال الدارقطني في بعض الأوقات يتساهل، وكأنما أشاروا إلى ما ذكر عنه، نقلنا عنه فيما يتعلق بمجهول العين، تقدمت عبارته، يعني فيها أنه ماذا إذا روى عنه الاثنان ارتفعت جهالتك، هكذا قال. الروى عن اثنان ارتفعت جهالته، فجعلوا هذا تساهل في بعض الوقت، أما من نص على توثيقه فليس من ذلك الباب. طيب ما فائدة معرفتنا لمناهج هؤلاء الأئمة عند العمل؟ نعم، حتى لو لم نعلم مناهجهم نجمع بينها وننظر قول الراجح. كيف الصنيع مع من عرف بالتعنت في الجرح تثبت التعديل؟ تعديله قوي لأنه ما يعدل إلا بعد تثبت. تجريحه طبعا كلامهم معتبر معتمد، إلا أن منزلة الراوي في الجرح هل هي في تلك المنزلة شديد؟ فقد يكون غير من الأئمة جرحوا جرحا خفيفا، إذن يعتمد كلامهم أيضا في الجرح، إلا أن منزلته في الجرح يحتاج إلى نظر في بقية كلام الأئمة فيه. وإذا عورض هذا الذي وصف بالتعنت في الجرح تثبت في التعديل، طيب إذا عورض جرحه بتوثيق ما يهمل على الإطلاق، ولكن إلا في حالة ذكرناها سابقا قد نهملها في بعض الحالات، ما هي؟ إذا كان جرح ماذا؟ كمل. نعم صح، قلنا هذه الصورة، نعم يطمئن النفس لا أخذ بكلام أكثر الأئمة لأن جرحه مبهم، وعامة الأئمة على تعديله في هذا لو أهمل ما يضر إن شاء الله، مع كثرة المعدلين مع كون جرحه مبهما لا مفسرا، بل حتى قد يتعامل حتى مع المعتدل كونه تفرد بجرح مبهم وغيره أكعامة الأئمة يوثقونه، كذلك قد يهمل حتى تعديل ماذا المعتدل، يعني جرحه يهمل جرح. إذا ما يهمل مطلقا كما تقدم، جاء تجريحه معتبر ويخفض من رتبة الراوي. طيب القسم الثاني الذي هو معتدل في التوثيق، المعتدل عموما كيف التعامل معه؟ نعم من يجيب؟ أولا من حيث التوثيق، نعم توثيقه معتبر وكذلك جرحه معتبر على هذا الاعتدال هذا والتوسط فيه لا إشكال فيه. المتساهل الذي عرف بالتساهل في التوثيق تجريحه مقبول وتعديله توقف فيه لأنه متساهل بالتوثيق. حسنت. قالت القاعدة الثانية كل طبقة من طبقات نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط. هذا من كلام الحافظ بن حجر منقول إنه كتع على كتاب الصلاح. فمن الأولى شعبة. طيب من يذكر الطبقات الأولى شعبة ومن قرينه الذي هو متوسط؟ شعبة وسفيان الثوري وشعبة أشد. طيب رتبة بعدهم يحيى بن سعيد القطان من قرينه عبد الرحمن ابن مهدي وأيهما أشد؟ القطان أشد. الرتبة الثالثة الإمام أحمد ويحيى بن معين ويحيى أشد من أحمد. الرابعة أبو حاتم البخاري أبو حاتم أشد. هذا تقريب وإلا في كل طبقة أناس أكثر من هؤلاء إنما مجرد مثال. طيب ما الفائدة من معرفة أن الطبقة الواحدة؟ هنا فائدة ذكرها الذهبي. قال الحافظ الذهبي أحال في الحاشية إلى كتابي ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. قال حافظ الذهبي عبد الرحمن بن مهدي كان هو ويحيى القطان قد انتدبا لنقد الرجال وناهيك بهما جلالة ونبلا وعلما وفضلا فمن جرحاه لا يكاد والله يندمل جرحه ومن وثقاه فهو الحجة المقبول ومن اختلف فيه اجتهد في أمره ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن. يعني إذا اتفق على كلامهم في رجل قال فوالله لا يكاد يندمل جرحه من جرحاه لا يكاد يندمل جرحه ومن وثقه فهو الحجة المقبول. يعني فإذا ذكر أهل الطبقة الواحدة من المتشدد المتوسط إذا اجتمع كلامهم وإذا افترق كلامهم إذا اجتمع تطمئن النفس فإذا اجتمع على تجريحه قال الذهبي والله لا يكاد يندمل جرحه وإن اجتمع على توثيقه فهو الحجة المقبول تطمئن إليه إلى الغاية. بقي إذا اختلف قال اجتهد في أمره ولا نزل عن درجة الصحيح إلى الحسن. إذا اختلف وهذا في حالة إذا لم يكن الجرح مفسرا أما إذا كان أحدهما جرح جرحا مفسرا فهو مقدم. وهذا هو ما تقدم ذكره أنه ما يهم الكلام الأئمة على الإطلاق بل الجرح المبهم أيضا يعمل به ويخفض من رتبة الراوي. فهذا الذهبي ينص إلى أنه ينزل عن درجة الصحيح إلى الحسن وكذلك صنيع الحافظ أيضا في التقريب على هذا لا يهم الكلام الأئمة إذا عرض جرح مبهم مع تعديل أنزله إلى رتبة أدنى. ذكر من القواعد لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته. يعني في حق من صار إماما مشهورا ثم يأتي شخص يتفرد بتضعيفه في الغالب أنه لا يكون عنده الحجة ولكن لو فرض أنه أتى بجرح مفسر ولا شك أنه يعتبر من الإمام. ولكن غالب من شهر اشتهرت في الدين إمامته إذا تكلم فيه فلا يكون الكلام فيه صحيحا، أو كان باعثه خطأ من بعض الرواة، أو غضب من إمام آخر حصل غضب أو ما أشبه ذلك، هذا هو الغالب. وإلا فالأصل أن القرين يعرف قرينه، والأصل أن كلام الإمام مقبول إذا بين الجرح أسباب الجرح. لكن غالبا أن من استفاضت في الدين إمامته واشتهرت عدالته يكون سبب الكلام فيه، يكون الكلام فيه غير صحيح لسبب من الأسباب المتقدمة وغيرها. ذكر من الضوابط أيضا أنه لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه. نعم، قد يأتي تجريح ولكنه لم يثبت إلى قائله فلا عبرة به، كما قام مثل بمثال في ترجمة أبان بن يزيد العطار، نقل عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال أنا لا أروي عنه. قالوا لم يثبت عن القطان أن في الطريق إليه يونس بن محمد بن يونس الكديمي، وهو كذاب، لم يثبت عن القطان هذا التجريح في الطريق إليه الكديمي وقد كذب. ومن الضابط التي ذكرها أن الجرح أن الجارح لا بد أن يكون له أن يكون إماما بنفسه غير مجروح، إذا كان هو نفسه مجروحا فلا يقبل قوله. فمن الذي عرف بالكلام على الرجال وهو نفسه مجروح؟ ذاك باسم أحسنت أبو الفتح الأزدي، ذكر مثالا هنا قال في ترجمة أحمد بن شبيب الحبطي، قال في الأزدي منكر الحديث، قال الحافظ بن حجر لم يلتفت أحد إلى قول الأزدي بل الأزدي غير مرضي. وقال في موضع آخر الحافظ رحمه الله لا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف، فكيف يعتمد في تضعيف الثقات. وممن ذكر أيضا بقي شخص آخر أيضا شهر بذلك، أن يذكره تفضل، عبد الرحمن بن يوسف بن خراش، عبد الرحمن بن يوسف بن خراش ضعف بعض الرواة فقال فيه الحافظ ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فلا التفت إليه. وهل يعتمد عليه إذا لم يعارض بتوثيق؟ مثلا أزدي قال في راوي ضعيف، نظرت فيما وجدت فيه إلا كلام أزدي، أتعتبره؟ لا، بس من هو بين الجهالة وبين التضعيف الذي تطمئن نفسه إليه عدم اعتماده والحكم عليه بالجهالة. ولكن من اعتمد التضعيف فهو لا يخرجه، يعني ما سيفيده شيئا، فكلاهما مجهول والضعيف كلاهما لا يحتج به. إلا أنه في حالة مثلا لو أنه قال فيه وضع الأزدي ما وجدت كلاما لغير من الأئمة، فالحكم بالجهالة أولى، أنك ستعتمد على من هو مجروح في هذا الشأن، هو نفسه مجروح. وهو أيضا ذكر بأنه مسرف في الجرح، يسرف يضعف من لا يستحق التضعيف من الثقات. من الضوابط التي ذكرها جرح الإمام المتأخر يتأنى فيه إذا عرض بتوثيق الأئمة المتقدمين حتى يتبين وجهه بما يجرح الراوي. بل الأقرب عدم اعتماد يعني بالكلية الأئمة المتقدمون يوثقون وأتى شخص متأخر ضعفه، مثلا الإمام أحمد وابن معين وابو حاتم وغيرهم يوثقونه، ثم يأتي مثلا البيهقي أو ابن عبد البر ويضعفونه. طيب هؤلاء أقرب إلى الراوي وأعرف به، فالأقرب عدم اعتماده، لكن لا بأس هذا القيد قد يخرج بعض الحالات النادرة التي تخالف القاعدة حتى يتبين وجه الجرح. ذكر مثالا أبان بن صالح القرشي وثقه ابن معين ويعقوب بن شيبة أبو زرعة أبو حاتم والنسائي، قال ابن عبد البر ضعيف، قال ابن حزم ليس بالمشهور، قال ابن حجر هذه غفلة منهما وخطأ توارد عليه، فلم يضعف أبانا هذا أحد قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه أبان بن صالح القرشي. فماذا عن كلام الأئمة النازلين كالبيهقي بن عبد البر والخطيب، ثم من هو أنزل منهما كابن عساكر، ثم من هو أنزل كالذهبي؟ هل يعتمد توثيقهم للرواح؟ من يجيب؟ إذا نعتمد على توثيقاتهم يعني من حيث العموم نعتمد على كلامهم في الرواح توثيقا وتضعيفا، إذا لم يوجد إلا كلامهم اعتمدنا، فهم أئمة حفاظ يعتمد عليه، وأن وجد كلام الأئمة المتقدمين اعتمدنا على كلام المتقدمين فيه، ولذلك الأسانيد النازلة ما نجد فيها إلا كلام هؤلاء الأئمة. الأسانيد النازلة مشايخ الخطيب، مشايخ البيهقي ومشايخ مشايخه، مشايخ ابن عساكر ومشايخ مشايخه ومن أشبههم، ما نجد كلامهم إلا عن هؤلاء الأئمة، فكان الاعتماد عليهم. طيب ماذا كلاما يعني راوي من الرواه في رتبة التابعين ما وجدت فيه إلا قول الذهبي ثقة، أتعتمد أو لا؟ لكنه الأقرب جهالة، لأنه في رتبة عالية، إذا كان الأئمة تركوا توثيقه وتجريحه معناه أنه لم يتبين لهم حال. الذهبي هو نفسه الذهبي، إنما يستفيد من كلام الأئمة ويحكم عليها كما في الكاشف والمغني، والذي يوثق والذي ينفرد ابن حبان بتوثيقه يقول فيه الذهبي وثق، فهو نفسه إنما يعتمد على كلام الأئمة المتقدمين، فعلى هذا لا نعتمد عليه. كذلك ابن كثير لو انفرد بتوثيق راوي وهو متقدم قد عاصره الأئمة المتقدمون في القرون الثلاثة، كذلك لا يعتمد عليه، بل الجهالة فيه أقرب، الجهالة فيه أقرب. طيب هؤلاء المتأخرون الذين نجد فيهم فقط ثناء الذهبي، كان يقول فيه الإمام الرحال الحافظ المحدث ولا يتكلم إلا بهذه الأوصاف، إمام رحال حافظ محدث، هذه قد تطلق حتى على الضعيف هكذا ولا؟ إمام رحال حادث محدث، هل نعتمدها في توثيق الراوي؟ نعم، يكون مجهولا، كيف مجهول قد صار حافظ محدث رحال؟ لا بعيد، حكم الجهالة بعيد. مقبول. نعم. إذا لم يوجد كافيه جرح فيكون على العدالة. إذا لم يوجد فيه جرح فيكون على العدالة. مثل هذه الأوصاف ما تحمل. لأن مثل هذا إذا شهر بالحديث والرحلة والحفظ حافظ من حفاظ ولم يتكلم عليه أحد بجرح دل على توثيقه. فهذه الشهرة أفضل من رواية الخمسة والسبعة ونحو ذلك. بل بعضهم يقول رواية الجمع لو كانوا ثلاثة أو أربعة ترفع حالة. وفي النفس شيء من هذا كما تقدم معنا. إنما إذا كان التلاميذ قد كثروا كثرة تشعر بأنه مشهور بالطلب. فكيف إذا كان مشهور بالإمامة والحفظ والحديث ولم يعرف بجرح فيكون على التوثيق. وإذا راجعت تراجم رجال الحاكم لشيخنا رحمه الله وأيضا رجال الدارقطني وكذلك مشايخ الدارقطني للأنصاري وغيرها من هذه الكتب التي اعتنت بجمع بعض الأئمة النازلين كثير منهم ما تجد فيه إلا هذه الأوصاف. تجد تراجمهم في السير للذهبي تذكرة الحفاظ تاريخ الإسلام يصفون بهذه الأوصاف واعتمدها الأئمة واعتمدها العلماء وصححوا الأحاديث. ذكر من القواعد أن من عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه يكون ثقة تقدم الكلام عليها. وذكر من القواعد من احتج بهم من أخرج لهم الشيخان وهما قسمان من احتج به في الأصول ومن خرج له متابعة واستشهادا واعتبارا. ما معنى الاحتجاج به في الأصول؟ كيف تعرف أن هذا احتج به في الأصل؟ ما يكفي هذا أن يكون في الأسانيد الأولى أن يكون الحديث ليس مرويا إلا بذلك الإسناد الذي فيه هذا الرجل. الحديث نفسه ليس فيه إلا هذا الإسناد الذي رواه من طريق هذا الإمام. ليس له إسناد إلا واحد من طريق هذا الرجل فهذا احتج به في الرسول. والثاني خرج له بالطرق طرق وشواهد فلا يكون ماذا احتج به في الأصل. فالذي أخرج له اعتمادا ماذا تحكم عليه؟ إنه لا زكري يكون ثقة ولو ضعفه بقية الأمة. لا إذا كان قد تكلموا فيه بالجرح فالجرح الصريح مقدم لعله انتقاله الإمام قد يكون انتقاله أو قد يكون هو نفسه رأى توثيقه وغيره من الأئمة اطلعوا فيه على جرح فالجرح المفسر مقدم. إذا لم يتكلم فيه بجرح فهو ثقة ولا شك أن إخراج صاحبه الصحيح له توثيق قوي توثيق ضمني اكتسب التوثيق الضمني. فمن تكلم فيه بالجرح إن كان الجرح فيه تعنت كما تقدم تجاوز فيه صاحبه والجمهور على توثيقه فلا إشكال يكون رأي البخاري أو مسلم هو توثيق الراوي ويكون التوثيق أقوى لأنهما تحريا الصحيح. وإن كان معتبرا الكلام فيه معتبر فقد يكون إما أنه الكلام فيه لا ينزله إلى درجة ضعف بل يكون من قبيل الحسن أو إن كان وصل إلى درجة الضعف يكون انتقاله أو لم يرتد التضعيف فيه. لكن أنت الحكم عندك أنك على ضعف الراوي والحكم عليه بالضعف. فاعتماد الشيخين في هذه الصورة وقد عورض بجرح أصح وأرفع فالجرح مقدم. طيب الذين أخرجها لهم في الشواهد المتابعات ماذا تستفيد من ذلك؟ نعم أنهما أن هؤلاء يصلحون للاعتبار قد اشتشهد بهم الشيخة، هذه فائدة فيهم أنهم يصلحون للاعتبار. ومن الضوابط التي ذكرها مراعاة الصلاحات الأئمة، تقدم التنبيه عليه، وكذلك التنبه لمن وثق لمن ضعف في شيخ بعينه أو بلد بعينه أو ما أشبه ذلك، وهذا أيضا نبه عليه، وسيأتي أيضا معنا إن شاء الله في شرح العلل كثيرا من ذلك كثير من ذلك. أما مسلم قد نص أنه ما يخرج لمن كان شديد الضعف، والبخاري أيضا عرف بهذا ما أخرج عنه شديد الضعف، فيكون الظاهر هذا ما أخرجوا لمن اشتد ضعفه. أخرجه في الأصول فورد بجرح مبهم، ما أدري هل ستجد لهذا مثالا، لكن لو وجد ممكن يتوسط فينا. والله أعلم. طيب هناك بعض أيضا التنبيهات قد تقدم التنبيه عليها أثناء الدروس، هذا الذي ذكرناه هو أهم ما أحببنا ذكره في هذا الدرس، ويبقى معنا إن شاء الله في الغد يكون تطبيقا للحكم على الرؤى، سنأتي بتهذيب التهذيب إن شاء الله، ويكون غدا تطبيق في الحكم على الرؤى درس كامل فيهم، حتى ولو قرأنا 10 تراجم أو 15 ترجمة 20 ترجمة ما تيسر بإذن الله. طلب بعض الأخوان أن ماذا نجعل 3 أيام أو 4 أيام أو نحو ذلك للبحث، ولكن مع عدم وجود المكتبة في الحقيقة يصعب. قالوا لو كان مجرد يعني دراسة نظرية قد كتبنا كتابا مسألة النظر ممكن يقرأ من الكتاب قراءة، لكن يحتاج إلى تطبيق بمكتبه، فنعتذر عن ذلك، والقراءة كافية، القراءة إن شاء الله تفهمها بمجرد القراءة، كتيب صغير في البحث من وقف عليه يقرأه قراءة، إن شاء الله من يوم السبت نبدأ بشرح العلل، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.